بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا في شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي على عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وسبق أن ذكرنا، بدأنا بالكلام على صفة كلام الله جل وعلا وأن أهل السنة يثبتونها على ما يليق بجلاله جل وعلا، على حد قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وأن الله جل وعلا لم يزل متكلما يتكلم بما شاء ويكلم من شاء كيف شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى، أنه يكلم ملائكته ويكلم عباده المؤمنين في جنات النعيم، ويحصل لهم بهذا التكليم من السعادة والتكريم ما يميزهم عن المحجوبين عن رؤيته وعن كلامه الذي يكرمهم به جل وعلا. وسبق بيان أن عدد من الفرق تنكر صفة الكلام لله جل وعلا، ومن هؤلاء المعتزلة والأشاعرة. المؤلف بدأ في الرد الذي معنا في المرة الماضية في الكلام على شبهات المعتزلة وفي الرد على هذه الشبهات، ثم بعد ذلك سيستأنف في الرد على شبهات الأشاعرة. يعني باقي المبحث الذي معنا يتلخص في أمرين: الجواب على شبهات أو بقية شبهات المعتزلة التي بدأنا في الرد عليها في الدرس الماضي، ثم بعد ذلك باقي المبحث يكون في الرد على والأجوبة على شبهات أو أدلة الأشاعرة. وذكرنا في الدرس الماضي أن من شبهات المعتزلة شبهات عقلية وشبهات نقلية. شبهات عقلية يعني أشياء عقولهم وأهواؤهم هي التي أملتها عليهم، ولو أنهم تركوا أنفسهم للنصوص وداروا مع النصوص لأراحوا واستراحوا. لو أنهم سلموا النصوص نصوص الوحي وقالوا بما جاء به النص لأراحوا أنفسهم وأراحوا الآخرين واستراحوا هم أيضا. فمن الشبهات العقلية التي ذكروها وذكرنا الجواب عنها في الدرس الماضي أنهم قالوا يلزم من إثبات صفة الكلام التشبيه، وقلنا بأن هذا ليس بلازم، لأن هناك أشياء كثيرة تتكلم في الكون وليس كلام هذه الأشياء يشبه بعضها بعضا. وذكرنا لكم أن الحصى يسبح وأن الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسليمه على النبي صلى الله عليه وسلم وتسبيح الحجر لا يقتضي أن يكون كالإنسان له لسان وله أدوات، إن هذا لم يقله أحد، بل ذكر الله جل وعلا أن الجلود تنطق وأن الجوارح تشهد على أصحابها، ولم يقل أحد أن هذه الجوارح عندما تشهد وأن الجلود عندما تنطق لابد أن تكون لها أدوات كالإنسان أو كالنواطق التي تنطق في هذه الحياة. ومن الممكن أن يعني تطرد هذا في هذه الحياة لبعض الأشياء التي قد يكون فيها الكلام بدون أدوات كالجوالات والأجهزة التسجيلات ونحو ذلك، ونكتشف في هذا العصر الأشياء المتنوعة الكثيرة. هذه الشبهة الأولى والجواب عليها واضح، فطرد الجواب عليها أنكم كما تثبتون لله جل وعلا عدد من الصفات ك كالحياة والإنسان حي والحيوانات حية. فإذا قلتم هذه لا حياة تخصها والرب جل وعلا له حياة تخصه تليق به، فنقول لهم كذلك أثبتوا لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته كما يليق بجلاله بدون تشبيه، بدون تشبيه وبدون تمثيل. كما أثبتتم الوجود، كما أثبتتم الحياة، كما أثبتتم القدرة، كما أثبتتم العلم. وإلا فإن بعض المعتزلة لا يثبتون إلا صفة الوجود كالجهمية، يثبتون الأسماء دون الصفات، لكن البعض منهم يثبت بعض الصفات وهم مختلفون في الإثبات. فنحن سنتدرج معهم إلى آخر شيء يثبتونه وهو صفة الوجود التي لابد منها والتي يثبتها الجهمية. فنقول لهم كما أن المخلوق موجود والمخلوقات موجودة وكل له وجود يخصه على ما يليق به، فأثبتوا للرب جل وعلا وأنتم أثبتتم له وجودا يليق به، فكذلك أثبتوا بقية الصفات على هذا النحو، على ما يليق به جل وعلا وعلى ما يناسب المخلوقين. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية في الإضافة، قالوا بأن ما جاء في النصوص من إضافة الكلام إلى الله جل وعلا هذا يدل على أنه مخلوق، فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه، من إضافة المخلوق إلى خالقه. ورددنا عليها بأن الإضافة على نوعين، الإضافة على نوعين، إضافة صفات وإضافة أعيان. فإضافة الأعيان التي تقوم بنفسها أو تقوم بغيرها كالروح مثلا، هذه من إضافة المخلوق إلى خالقه، فقد تكون الإضافة للتشريف وقد تكون الإضافة للملك والخلق. أما إضافة الأوصاف والمعاني فهي من إضافة الصفة لمن اتصف بها كعلم الله وحياة الله وعزته جل وعلا وكلامه أو وككلامه سبحانه وتعالى. فلما سهى هؤلاء وذهل هؤلاء عن التفريق بين الأمرين وقعوا في النفس. هناك شبهة ثالثة ربما سيأتي الكلام عليها، لم يذكرها المؤلف لكنها سبقت معنا، وهي مسألة حلول الحوادث، وأنهم يعتبرون أنه إذا تكلم فهذا يهدم عليهم مذهبهم الذي أسسوه في حلول الحوادث، وأنه الحادث الذي يقوم به مسألة الجواهر والأعراض، أن الجوهر الذي تقوم به الأعراض يدل هذا القيام على حدوثه، يدل هذا القيام على حدوثه وأنه مخلوق. وهي مسألة تكلمنا عليها فيما سبق، والمؤلف على كل حال لم يتكلم عليها بعد، ولكن هذه أيضا إحدى الشبهات العقلية عندهم. انتقلوا إلى بعض الشبهات في النصوص، منها قوله تعالى الله خالق كل شيء، فعندهم إشكال في كلمة كل، وأن كل تفيد العموم، تفيد العموم، فقالوا الله خالق كل شيء وكلامه شيء من الأشياء، فأدخلوا كلامه في الخلق، فقال الله خالق كل شيء ومن الأشياء كلامه، فهو خالق الكلام. وذهلوا على أن كلمة كل تأتي في كل موضع بحسبه، تأتي في كل موضع بحسبه، عندما قال الله جل وعلا عن ملكة سبأ بلقيس وأتيت، يعني قال عندما الهدهد قال لسليمان: أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء. هل ملكة سبا أوتيت من كل شيء في ذلك الزمان حتى مما أوتي سليمان؟ الجواب لا، أوتيت من كل شيء مما من شأن الملوك أن يكون عندهم، وإلا فإن سليمان عليه السلام كان عنده من النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليه، مثل الريح التي تحمل جيشه وتسير به مسيرة شهر وطواف شهر، وهذه وغير ذلك من الأمور العظيمة التي أوتي سليمان وليست عند القيس. فأوتيت من كل شيء مما يكون من شأن الملوك أن يكون عندهم من النعيم وأمور العظمة وأمور الملك. كذلك قوله تعالى عن الريح التي أهلكت عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل الريح دمرت المساكن؟ لا. هل دمرت السماوات؟ لا. هل دمرت الأرض؟ هل دمرت الجبال؟ لا. فكل هذه تكون في كل موضع بحسبه، بحسبه تدمر كل شيء أمرت بتدميره، أمرت بتدميره، بدليل أن الآية فيها: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فلم تدمر المساكن. فالمعتزلة كما قلنا من قبل لما كان عندهم خلط في فهم اللغة العربية على ما ذكرنا من كلام أبي عمرو البصري لعمرو بن عبيد المعتزلي: إنما أوتيت من عجمتك، هذا الخلط أدى إلى هذا الخلط في الاعتقاد، فوقفوا عند كلمة كل وأدخلوا فيها صفات الله جل وعلا. والمؤلف سيناقشهم ويقول لهم: إذا أنتم أدخلتم في كلمة كل صفات الله، فلماذا أخرجتم منها أفعال العباد؟ لأن المعتزلة يقولون بأن كل واحد يخلق فعل نفسه، والرب جل وعلا لا يقدر على أفعال العباد، فهي عندهم خلق لكل واحد. فقال لهم: كيف أنتم أخرجتم أفعال العباد من عموم الآية؟ الله خالق كل شيء، أخرجتم أفعال العباد، قلتم بأن أفعال العباد لا تدخل في خلق الله، وأدخلتم فيها الصفات. وهذا من التخبط العجيب، الخلق الذي سببه الهوى وعدم اتباع النصوص وتقديم العقل على النعل. إذا هذه أحد الشبهات النقلية التي اعتمدوا عليها، والتي سيكون مدار الحديث في هذه الليلة إن شاء الله في مناقشتهم فيها. استدلوا أيضا بعدة آيات أخرى على نفس النحو السابق، سنتكلم عليها في موضعها. تدل بحوالي 4 أدلة أو 5 أدلة. نبدأ بهذا الدليل الأول الذي معنا في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما استدلالهم لقوله تعالى: الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، فمن أعجب العجب، وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة في الله تعالى.
أفعال العباد كلها،
أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة،
غير
مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها، لا يخلقها الله تبارك
جميعها
لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنه صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للازم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل، وفرط باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر، فإن علمه شيء وقدرته شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل، فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك لزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق
نطق
بين نطق وأنطق، وإنما قال في الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ولم تقل نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هديانا. تعالى الله عن ذلك وقد طرد ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه.
نعم، إذا هذا هو أحد الأدلة التي تدل بها على هذا الادعاء الباطل أن كلام الله جل وعلا مخلوق، خلقه في أي مكان على تفسيراته، في الشجرة، في الهواء، كما سنرى الآن. تدل بقوله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا والقرآن شيء، لأن كلمة شيء قلنا لكم تطلق على ما يعلم أو ما يؤول إلى العلم، يعني ما سيكون معلوما في المستقبل. فقالوا القرآن شيء من الأشياء فهو مخلوق. فالمؤلف قبل أن يجيب عليهم ويرد عليهم يتعجب، يقول فاستدلالهم هذا فمن أعجب العجب. لماذا من أعجب العجب؟ لأن أفعال العباد عندهم غير مخلوقة لله، بل كل واحد خلقها بنفسه، فقالوا بأنهم أشد في هذا من الثانوية والمنوية، والذين يقولون بإلهين اثنين، إله الخير وإله الشر، الظلام والنور، لأن هؤلاء المنوية بعماني إفاتك والثانوية الذين يقولون باثنين ادعوا بوجود خالقين إله للشر وإله الخير، أما هؤلاء فأثبتوا خالقين بالجمع، فأثبتوا خالقين معتزلة مجوسة للأمة، لأنهم أثبتوا خالقين مع الله جل وعلا، قال كل إنسان يخلق فعل نفسه والله جل وعلا لا يقدر على أفعال العباد. يقول عندهم إنما يخلقها العباد جميعا لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل، أخرجوها من عموم كل، وهذا هو العدل. لماذا تخرجونها من عموم كل؟ الله خالق كل شيء، فأدخلوا أفعال العباد في الأشياء التي خلقها، لكنهم أخرجوها أيضا بعقولهم، كما أدخلوا كلام الله جل وعلا فيها بعقولهم أخرجوا أفعال العباد بعقولهم، وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة، يعني بالكلام تكون الأشياء المخلوقة على له الخلق والأمر، فالخلق يوجد بالأمر، أمر الله جل وعلا بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالخلق يوجد بأمره، فلو قلنا بأن الأمر أيضا مخلوق للزم أن يوجد بأمر آخر، ولو قلنا بأن الأمر الآخر مخلوق لازم أن يوجد بأمر آخر إلى ما لا نهاية، فهذا تسلسل إلى ما لا نهاية، وهذا باطل. فربنا جل وعلا قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، فالخلق يكون بالأمر، أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ففرق بين الخلق والأمر، وأن الخلق يكون بالأمر، فلو كان الأمر مخلوقا أيضا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية وهو باطل. ثم بدأ يجيب عليهم جواب من ناحية أخرى جيدة، وطب باطلهم أن تكون جميع صفاته مخلوقة، لأن جميع صفاته تدخل تحت أشياء، العلم شيء، القدرة شيء، حياته شيء، وجوده شيء، فالله خلق كل شيء، معناه على كلامهم خلق علمه وحياته وكل هذه الأشياء مخلوقة من المخلوقات، وهذا لا يقول أحد، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فيدخل في ذلك في عموم كل، فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عن قولهم. ثم يجيب عن الشبهة لهم بأنهم يقولون بأنه خلق كلاما في الشجرة أو خلق كلاما في جبريل أو نحو ذلك، فينسبون هذا الكلام إلى الله جل وعلا. يقول كيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ الكلام يقوم بمن تكلم به، الكلام يقوم بمن تكلم به، والعلم يقوم بمن علمه، والحياة يقوم بالحي، فكيف يصح أن يكون متكلما بكلام خلقه في الشجرة أو خلقه في الهواء على حد زعمهم من سمعه موسى؟ ولو صح هذا الكلام للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، يعني يكون تسبيح الحصى كلامه ينسب إليه، تسليم الحجر كلامه، تسبيح الطعام كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات يعني في الأحياء المتكلمة، ويكون كل كلام في الوجود كلام الرب جل وعلا، سواء كان كفر، سواء كان معصية، سواء كان فسق، سواء كان أغاني، سواء كان شتم لعن، يكون هذا كلامه. لماذا؟ لأن عندهم صح أن ينسب الكلام إليه لأنه الذي خلقه، حتى لو كان المتكلم به حيوان أو جماد أو إنسان. وهذا الكلام التزم به ابن عربي، حتى انه قال وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، النظم هو الشعر والنثر الكلام المعروف، فقال كل كلام في الوجود كلامه، حتى لو كان كفر، حتى لو كان إلحاد، حتى لو كان سب او شتم او ظلم، فهو عندهم كلام الرب جل وعلا. طبعا هذا من أعظم الضلال. ويقول المؤلف ولا فرق حينئذ بين نطق وأنطق، خلاص إذا هو كل كلام كلامه فالجلود لا تقول أنطقنا الله، تقول نطق الله، لأنه كلامه، لأن هذا الكلام كلامه، لكن الجلود قالت أنطقنا الله، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله. فدل هذا على أن الذي قال هذا الكلام هو الجلود، والرب جل وعلا هو الذي جعلها تنطق، فالذي تكلمت به ولم تقل نطق به الرب جل وعلا، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره زورا أو كفرا أو هذيانا. ثم أيضا ألزمهم بإلزام جيد، ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره، يعني الآن واحد جار واحد آخر، واحد غني، زيد غني، وعمر فقير، فتستطيع بناء على هذا أن تقول على عمر أنه غني لأن صفة الغنى قامت بجاره زيد، بكر عالم وزيد جاهل، تستطيع أن تقول عن زيد أنه عالم لأن بكر قامت به صفة العلم، يكون هذا كله من الهذيان. تستطيع أن تقول عن الأعمى بصير وعن البصير أعمى لأن صفة البصر قامت بغيره فصحت نسبتها عندهم إليه، ويكون هذا نوع من الفوضى. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال البصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره والأعمى قد قام وصف البصر بغيره. ولصح أن يوصف الرب جل وعلا بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم إلى آخره، يعني لأنه الذي خلقها، لأنه الذي خلقها فنسبت إليه على حد دعم المعتزلة. هذه شبهة كما ترون يعني واضحة في البطلان، وجوابها من عدة أوجه. ثم ذكر المناظرة التي أجراها الإمام عبد العزيز الكناني في كتابه المشهور الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن، وهذه المناظرة كانت في مجلس المأمون مع بشر بن غياث النبي الكريم المريسي. وهذه المناظرة مر بنا الكلام عليها في الكلام على صفة العلم، وأهل العلم كثير منها يثبتها لعبد العزيز الكناني. والذهبي في أحد كتبه في الميزان تكلم على عدم صحتها، لكنه في تاريخ الإسلام وشيخ الإسلام في عدد من كتبه يمثلها من الحيدة، والخطيب البغدادي نسبها أيضا لعبد العزيز الكناني، وكذلك ابن العماد في شذرات الذهب، ومجموعة كبيرة من أهل العلم يعزون هذا الكتاب وينسبونه لمؤلفه، لأن فيه مناظرة قوية وجيدة سواء كانت منسوبة للكناني أو لغيره، فإن الكلام الذي سنقرأه الآن كلام متين وقوي وفيه إلزام بالحجة. وللأسف الشديد النسخة التي تعليق الأرنغوط عليها دائما فيها، وفي نسخة السير كلما يأتي كلام على الحيدة يذهب إلى التشكيك فيها، يقول تكلم عليها الذهبي في الميزان، وترك أن الذهبي ذكرها فيما هو أكبر من الميزان تاريخ الإسلام للذهبي 40 مجلدا، وغير الذهبي عزاها ونسبها إلى عبد العزيز الكناني. فانتبه الذي عنده نسخة بإصدار الرسالة من هذا العزل، وفيه نوع من التشغيب كلما ورد ذكر كتاب الحيدة، فإنه قد ذكرها كما قلت لكم وعزاها ونسبها إلى الكناني الإمام ابن ندين صاحب الفهرس وهو قديم، والبغدادي في تاريخ بغداد، وابن حجر أيضا ذكرها، والمزي واليافعي في مرآة الجنان، وشيخ الإسلام ابن تيمية ينقل منها كثيرا وينقلها كثيرا. والمؤلف هنا نقل هذا الكلام من درء التعارض، درء التعارض العقل والنقل في المجلد الثاني. وعلى كل حال هي مناظرة قوية، مناظرة قوية دخل فيها الإمام الكبير عبد العزيز الكناني صاحب الإمام الشافعي الذي كان يلقب بالغول، كان يطلق عليه الغول لدمامته انه كان ذميم الخلقة، حتى انه عندما دخل على المأمون كان المعتصم اخو المأمون جالسا فضحك من الكناني عبد العزيز الكناني لما دخل عليهما، ضحك عليه يعني من شدة دمامته، فقال له أتضحك من الصنعة أم من الصانع؟ تضحك على إيه يعني؟ خلق الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا لم يثني على يوسف ولم يرفع يوسف لجماله، وإنما رفعه لعلمه. فعبد العزيز الكناني قدم على المأمون وأراد أن يناقش ويناظر بشر بن غياث المريسي أحد كبار وأحد دعاة المعتزلة في مجلس المأمون، فجرى بينهم هذا الحوار يقول بعد أن تكلم معه قال له أنا أناقشك بشرط أن احنا لا نخرج عن نص التنزيل، يعني نتكلم بالأدلة بالنصوص. فعرف به أنه سيغلب إذا ناقشه بالنصوص، النصوص تدل على أن القرآن كلام الله، وأن الله جل وعلا يتكلم بما شاء كيف شاء، فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلم الله موسى تكليما، مش هيقدر يرد النصوص، فعاوز يناقش بالعقل، يريد أن يناقش بالعقل. فقال بشر المريسي يا أمير المؤمنين، يقصد المأمون، ليدع مطالبتي بنص التنزيل، لا اطرق من النصوص، مش عاوزين نتكلم بالنصوص، مش عاوزين أدلة. انظر إلى العزوف عن النص المبين والوحي والنور الذي نزل نورا وهدى للمؤمنين وحياة لأهل الإيمان، يتركه ويريد أن يناقش بالكلام. ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن وإلا فدمي حلال. يعني يقول خلينا نتناقش بالكلام بالمناظرة، فإن لم أجعله يرجع عن قوله ويقول بأن القرآن مخلوق فدمي حلال، يعني اقتلني. هذا كلام بشر، لكن هل هو سيوفي بهذا؟ وإذا انهزم سيقتل؟ سنرى في المناقشة. قال الكناني، الإمام عبد العزيز الكناني، تسألني أم أسألك؟ فقال بشر اسأل أنت وطمع فيا، أن يعني يسأل وأنا أجاوب، وظن أنه سيغلبه طمع فيا. لكن هذا الكناني كان آية من الآيات في عقله وذكائه وحدة ذهنه. فقلت له، يعني قال الكناني يلزمك واحدة من ثلاث لابد منها، يعني أنا سأقول لك ثلاث أشياء لابد أن تجيب واحدة من هذه الثلاث. إما أن تقول أن الله خلق القرآن في نفسه، وهو عندي كان عند الكناني كلام الله لكن هو يتنزل معه، إما أن تقول أن الله خلقه في نفسه أو خلقه قائما بذاته ونفسه أو خلقه في غيره. يعني أنت تقول بخلق القرآن، يعني بشر من الريس، فأين خلقه؟ فإما أن يكون خلقه في نفسه، أو يكون خلقه هكذا في الهواء، أو خلقه في شيء آخر. فإذا قلت خلقه في نفسه فأنت تجعل رب جل وعلا محلا للمخلوق، محلا للمخلوقات، وهذا باطل. وإذا قلت خلقه في الهواء هذا مستحيل، لا أحد يقول بأن القرآن مخلوق في الهواء، حتى من المعتزلة، بل يقولون خلق الكلام في الشجرة أو خلقه في جبريل أو نحو ذلك، أو خلقه في غيره من المخلوقات، فيكون كل كلام في المخلوقات كلام الرب جل وعلا، من الكفر والزور والبهتان والفسق والفجور والأغاني والمعازف ونحو ذلك. فهذه الثلاث كلها أشد من بعضها. فماذا قال بشر؟ قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها. ففين لم يجاوب واحدة من الثلاث، حاد عن الجواب، حاد ترك الجواب واحدة من هذه لأن كلها خطيرة عليه وحاد. لذلك سميت هذه الرسالة الحيدة، يعني واحد بهرب من الأسئلة لا يستطيع أن يواجه ويجيب بقوة ووضوح، يهرب. فهكذا كان بشر المعتزلي الذي يمشي وراء الهوى والرأي، حاد عن الجواب، قال خلقه كما خلق الأشياء. طب خلق الأشياء إزاي؟ فين؟ على التفصيل الذي ذكره الكناني، فلم يختر واحدة. فلما رأى المأمون هذه الحيدة من بشر؟ قال الكناني دع بشرا نترك بشر. فقد انقطع، فقد انقطع يعني خلاص ما شيء يرد عليك. وفسر انت هذه المساله، اشرح هذه المساله. ففسر له الامام الكناني هذه الاحتمالات فقال ان قال خلقه خلق كلامه في نفسي في هذا محال، لان الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقه، لا يكون محلا للمخلوقات. قلنا لكم بان كلمه الحادث تطلق على احد شيئين، تطلق على المخلوق وتطلق على ما ليس بالمخلوق، ما يحدث شيئا بعد شيء، ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث. فهنا قيدها بكلمه الحوادث المخلوقه، لا يكون محلا للحوادث المخلوقه، وانا قلت لا يكون محلا للمخلوقات. هذا الاحتمال الاول. وان قال خلقه في غيره فيلزم في النظر والقياس ان كل كلام خلقه في غيره فهو كلامه، وهذا محال، يعني كل كلام يكون في الدنيا يتكلم به الحيوان او الانسان او اي شيء يكون كلامه جل وعلا، هذا كلام باطل. الثالث انه يلزم اذا ولانه يلزم قائله ان يجعل كل كلام خلقه الله في غيره وكلام الله. طيب وان قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام الا من متكلم، يعني ما ينفعش يقول خلق كلام كذا قائم بنفسه، لان الكلام لابد ان يكون من متكلم، مفيش حد لا يعهد الناس كلاما قائما بنفسه، ما تشوفش كلام كده جاي يتكلم بنفسه، لا لابد ان يكون هناك متكلم يتكلم بكلام، متكلم يتكلم بكلام، فهذا محال، لا يكون الكلام الا من متكلم، كما لا تكون الاراده الا من مريد، ولا يكون العلم الا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات ان يكون مخلوقا علم انه صفه لله. هذا مختصر من كلام الامام عبد العزيز الكناني في الحيده. الشيخ ابن تيميه يعلق على هذا الكلام يقول ان عبد العزيز احتج بتقسيم حاصر معقول، يعني قسمه حصرت بتقسيم حاصل معقول، فإن الله تعالى إذا خلق شيئا فإنه إما أن يكون خلقه بنفسه أو في غيره أو قائما بنفسه. وقد أبطل الأقسام الثلاثة، وقد أبطل الأقسام الثلاثة. هذه مناظرة جيدة موجودة في كتاب الحيدة، وكتاب الحيدة عليه بعض الملاحظات ما تدري عليه من النساخ ولا في أصل الكتاب، انه مع كل هذا الاثبات الذي فيه فانه في احد المواضع يقول فيه بانه يثبت يعني سمعا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، يعني هذا علق عليها بعض من اخرج الكتاب، لكنها مقوله غريبه في ثنايا الكتاب الذي بني على الاثبات ومجادله المعطله والنفاه. فطلب العلم ينتبه، لكن فيه كما قلت فصول رائقة جدا ومناظرة لأهل البدع قوية يستفيد منها طالب العلم. ثم يبدأ المؤلف يرجع إلى اللغة ويقول بأن عموم كلمة كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن، يعني معروف أن كل من أقوى ألفاظ العموم في أصول الفقه، كل من اقوى الفاظ او ان شئت تقول اقوى الفاظ العموم في اصول الفقه، لكنها تفيد عموم كل شيء حسب القرائن الموجوده في العبارات والجمل. الا ترى الى قوله تعالى تدمر كل شيء بامر ربها، الريح التي اهلكت عاد تدمر كل شيء، كل شيء بأمر ربها، ثم قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فلم تدمر المساكن والمساكن شيء من الأشياء، فلم تدخل في العموم. إذن هنا عموم كل بحسب القرائن، فهي لم تدمر السماوات والأرض ولا المساكن، ولم تدمر إلا ما أمر بتدميره، إلا ما أمر بتدميره فقط. قال الشيخ ولم تدم ولم تدخل في عموم كل ولم ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة. لكن هل الجبال تقبل التدمير بالريح؟ لا. هل السماوات تقبل التدمير بالريح؟ لا. هل الأرض تدمر بالريح؟ لا. يعني كل شيء يقبل التدمير بالريح، وكل شيء أمر بتدميره وما يستحق التدمير. ذكر مثال آخر في حكاية عن بلقيس عندما قال الهدهد عنها وأوتيت من كل شيء. المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، من كل شيء يحتاج إليه الملوك. لكن هل هي ملكة بلقيس كان عندها كل شيء؟ كان عندها طيارات، كان عندها سيارات، كان عندها صواريخ، كان عندها جوالات؟ لا. وإنما أوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك. وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك، غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، ولهذا نظائر كثيرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بين المؤلف المراد أو المعنى الصحيح لقوله تعالى الله خالق كل شيء، بين المؤلف المعنى الصحيح في تفسير قوله تعالى الله خالق كل شيء، يعني خالق كل شيء مخلوق، خالق كل شيء مخلوق، وكل ما سوى الله جل وعلا فهو مخلوق، كل موجود سوى الله جل وعلا فهو مخلوق. فدخل في هذا العموم أفعال العباد، كان رجع الآن ليرد عليهم في إخراجهم أفعال العباد من الآية الله خالق كل شيء، ومن هذا ومن هذه الأشياء المخلوقة أفعال العباد، فهي مخلوقة لا جل وعلا. لماذا؟ لأنه الذي خلق العبد القدرة والإرادة، والتي يكون الفعل بهما، الفعل لا يكون إلا بقدرة وإرادة، والذي خلق القدرة في الإنسان والإرادة في الإنسان هو الله جل وعلا. فإذا لم توجد القدرة ووجدت الإرادة لم يوجد الفعل. يعني واحد مثلا عنده إرادة إنه هو مثلا يقرأ القرآن أو يحفظ القرآن أو يحضر الدرس أو يحج أو يعتمر، لكن ما عندوش قدرة على هذا، لا جسمية ولا مادية، فالفعل لا يوجد، الفعل لا يوجد، لا يحصل له هذا الذي أراده. واحد العكس عنده قدرة وما عندوش إرادة، عنده قدرة صحية جسمية وعنده فلوس وعنده إمكانيات، لكن عزمه واهم، ما عندوش عزيمة، ما عندوش إرادة إن هو يبدأ يتحرك ليصنع ما يريد، فلا يوجد الفعل، لا يوجد الفعل إلا بوجود القدرة التامة والإرادة الجازمة. الفعل لا يوجد إلا بوجود القدرة التامة والإرادة الجازمة. هو الذي خلق القدرة والإرادة هو الرب جل وعلا. فأفعال العباد داخلة في خلقه تعالى، ولذلك البخاري كتب كتابا اسمه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. وذكر فيه أن الله جل وعلا صانع كل صانع وصنعته، وفي هذا حديث مرفوع. قال وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه هو الموصوف به بصفات الكمال. صفات الرب جل وعلا ليست غير رب جل وعلا، فهو جل وعلا له صفات متصف بها، فالصفات له جل وعلا وهو متصف بها سبحانه وتعالى، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة جل وعلا، صفاته ملازمة لذاته المقدسة سبحانه وتعالى، لا يتصور انفصال صفاته عنه. كما تقدم الإشارة إلى ذلك فيما مضى. ثم آخر شيء في هذا المبحث يقول: بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا، لأنه هكذا يكون هذا الاستدلال بمخلوق، يكون هذا الاستدلال بشيء مخلوق، فلا يصلح أن يكون دليلا لهم، لأنهم على كلامهم من آية مخلوقة فلا تصح أن تكون دليلا، لأنها ليست من كلام الله جل وعلا الذي ليس بمخلوق. فإذا كان عندهم الله خالق كل شيء مخلوق والآية مخلوقة فلا تصلح أن تكون نص معصوم يستدل به. هذا نهاية الاستدلال بهذه الشبهة حول هذه الآية الكريمة: الله خالق كل شيء. إذن خلاصة الاستدلال بهذه الآية عند المعتزلة أنهم يقولون كلام الله شيء، وهو داخل في عموم هذه الآية: الله خالق كل شيء. الجواب عليهم من عدة أوجه، منها أنهم أدخلوا صفات الله في عموم الآية وأخرجوا أفعال العباد. الأمر الثاني أن عموم كل شيء بحسبه وبحسب ما تدل عليه من القرائن، كقوله تعالى عن الريح تدمر كل شيء من ربها، وقوله عن ملكة سبأ وأتيت من كل شيء. فكل عموم كل بكل موضع بحسبه، بكل موضع بحسبه. والمعنى الصحيح للآية: الله خالق كل شيء، يعني كل شيء من المخلوقات، وكل ما سوى الله جل وعلا من الموجودات مخلوق. الدليل الرابع أو الشبهة الرابعة عندهم استدلوا بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. إنا جعلناه، فقالوا جعلناه معناها خلقناه. إن جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا الجعل هنا معناه خلق. فالمؤلف هنا يرد عليهم يقول: فما أفسد هذا الاستدلال، هذا الاستدلال بالآية الكريمة ما أفسده من استدلال. لماذا؟ لأن كلمة جعل تأتي في اللغة على أنحاء. يعني انظر الآن سبب الإشكال أنهم لم يفهموا لغة العرب، فلم يفسروا القرآن بتفسير صحيح، لم يفهموا لغة العرب ولم يفهموا الأنحاء التي تأتي عليها الكلمات، معاني الكلمات، فلذلك لم يفسروا القرآن تفسيرا صحيحا. فلذلك العناية باللغة أمر مهم، يعني نوصي طلاب العلم بالعناية باللغة ومعرفة معاني الكلمات. و هناك علوم في اللغة: علوم المعاني وعلوم البديع وعلوم البلاغة. طالب العلم يلم يكون عنده طرف منها، يكون عنده طرف منها. وقبل ذلك قلنا لكم كثيرا النحو يكون عنده طرف من علم النحو يعصمه أو يحفظه من اللحن، طرف من علم النحو لكي يحفظه من اللحن فلا يلحن. إذن الخلل الذي أتى إليهم أيضا من فهم اللغة، فإنه فسروا قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني خلقناه. فالمؤلف يقول هذا استدلال فاسد، لأن كلمة جعل تأتي ويراد بها معان. فإذا جاءت كلمة جعل وتعدت إلى مفعول واحد، نصبت مفعولا واحدا، فيكون معناها هنا الخلق. إذا نصبت مفعولا واحدا يكون معناها خلق. أما إذا نصبت مفعولين فلا يكون معناها خلق، بل يكون معناها صير أو سمى أو اعتقد، كما نرى الآن في الأمثلة. إذا كلمة جعل إذا جاءت ونصبت مفعولا واحدا يكون معناها خلق، وإذا جاءت جعل ونصبت مفعولين يكون معناها سيرة أو سمى أو اعتقد. نأخذ مثال كقوله تعالى: وجعل الظلمات والنور. جعل الظلمات مفعول به، الظلمات يعني خلق الظلمات وخلق النور. نفس الشيء: فجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، يعني خلقنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، جعلنا في الأرض رواسي مفعول واحد فتكون معنى خلق، وجعلنا فيها فجاجا سبلا، المفعول هنا هو سبل، فجاجا قال أهل الإعراب لأنها حال، وجعلنا فيها فجاجا سبلا يعني سبلا فجاجا سبلا فجاجا، فالفجاج هنا حال والسبل مفعول به، ووقف على ذلك. وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، قد جعلتم الله، هل أحد يستطيع يقول قال أن جعل هذا بمعنى خلق؟ مستحيل. قد جعلتم الله عليكم كفيلا يعني سيرتم الله جل وعلا هو الكفيل عليكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ما أحد يستطيع يقول أن جعل هنا ولا تجعلوا لا تقلقوا، ما أحد يقول هذا، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يعني لا تصيروا الله جل وعلا عرضة لأيمانكم. وهذه الآية كثير من الناس يفهمها خطأ، كثير من الناس يفهمها خطأ، لما يجي واحد يحلف ويغلو في الحلف والأيمان الثاني يقول له أخي لا تجعل الله عرضة ليمينك، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، وهذا الاستدلال غير صحيح، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، لكن الاستدلال الصحيح في لو شفت واحد بيحلف كثير أو يكتب من الحلف تقول له قال تعالى واحفظوا أيمانكم واحفظوا أيمانكم، أما معنى هذه الآية لا تجعل الله جل وعلا أن تجعل هذا اليمين عرضة لأن يمنعك من أن تبر، إذا كان اليمين أقدمت على شيء ورست أن رأيت الخير في غير هذا اليمين فارجع عنه وكفر عن يمينك، ولا تجعل هذا اليمين مانعا لك من التكفير ومن الرجوع عن هذا اليمين. كان واحد حلف بالله العظيم أيمان مؤكدة ألا يذهب مثلا لعمه أو لخاله أو لأخيه أو لأخته، تقول له تعالى روح لفلان صل رحمك، يقول لا خلاص أنا حلفت يمين مش ممكن أوقع يمين، لا نقول له لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، عليك أن تكفر عن هذا اليمين وأن تذهب لصلة الرحم، ولا تجعل هذا اليمين عرضة لقطع لكي تقطع رحمك، هذا الاستدلال الصحيح هذه الآية. أما لو لقيت واحد يحلف كثير وكل شوية يقسم أيمان مغلظة بداعي وبدون داعي تقول له قال تعالى واحفظوا أيمانكم واحفظوا أيمانكم، إذا لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يعني لا تصيروا. وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، جعلوا القرآن عظيم كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، المقتسمين المراد بهم المتحالفون على مخالفة الأنبياء، الذين جعلوا القرآن عظيم جزأوا القرآن فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، جزأوا القرآن آمنوا ببعض وكفروا ببعض، الذين جعلوا القرآن عظيم فجعل هنا بمعنى صيرا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، نفس الشيء. وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، يعني لا تعتقد مع الله إلها آخر ولا تسمي مع الله إلها آخر، هل أحد سيقول إن معناه هنا خلق؟ لا تخلق مع الله إلها آخر كما يقول معتزلة في معنى جعل، الجواب لا، ليس هناك أحد يقول ذلك. وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل أحد سيقول إن جعل هنا بمعنى خلق؟ خلقوا الملائكة إناثا؟ لا، اعتقدوا الملائكة الذين هم أو سموا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قال المؤلف ونظائر هذا كثيرة، فكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني نزلناه وصيرناه قرآنا بلغة العرب لكي يسهل فهمه ويسهل استيعابه. وهنا انتهى من الكلام على الشبهة الرابعة، ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.